الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولازلنا في منزلة الذوق. وقد بينت لكم في الدرس السابق أن حقائق الإيمان شيء، وأن حلاوة الإيمان شيء آخر. حقائق الإيمان كخارطة لقصر منيف على ورق، أما حلاوة الإيمان أن تسكن القصر نفسه. وشتان بين ورق عليه صورة قصر، وبين قصر تسكنه وتستمتع به. وذكرت لكم أيضا أن الذي يشد الإنسان إلى الدين ليست حقائق الدين الناصعة الواضحة فحسب، بل حلاوة الإيمان التي جاءت هنا معبرا عنها بكلمة الذوق. الإيمان فكرة تستوعبها وطعم تذوقه، فكرة تستوعبها وطعم تذوقه. إن ذقت طعم الإيمان أصبحت إنسانا آخر، بذلت الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وكانت راحتك في التعب، وسعادتك في بذل الجهد، وقمة نشوتك في القرب من الله عز وجل، لأنك ذقت حلاوة الإيمان. وذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبينت عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لازلنا في مرتبة الذوق، ولكن قمة الذوق في الدار الآخرة. في الدنيا يذيقنا الله حلاوة الإيمان تشجيعا، في الدنيا يسمح الله لنا بنفحة من عنده فتحركنا، في الدنيا نحن بين القبض والبسط. ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عاففنا الأهل ننسى. فلما عرضا قضيتهما على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، ساعة فيها نشوة وفيها قرب، وساعة فيها فتور. ويتفاوت المؤمنون في عدد ساعات القرب إلى عدد ساعات الفتور، ساعة قرب ومئة ساعة فتور، مرتبة متدنية، 50 ساعة قرب وخمسين ساعة فتور، كل ساعة وساعة، 90 ساعة قرب 10 ساعات فتور. أما 100% الأنبياء وحدهم، المؤمنون ساعة وساعة يتفاوتون في عدد ساعات القرب إلى عدد ساعات الفتور. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهم أنه في ساعة الفتور تقع مخالفة، لا، دائما وأبدا في طاعة الله. ولكن بين تألق وبين فتور، بين اتقاد وبين خمود، بين إقبال وبين قعود، لا بين طاعة ومعصية. لا، إذا كان بين طاعة ومعصية ليس هذا حال أهل الإيمان. أما قمة هذا الذوق في الجنة، في الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسٍ، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ولداد مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، فواكه وهم مكرمون، قطوف هذه الأشجار دانية، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً إلى أبد الآبدين. قمة الذوق في الجنة، ذوق مستمر، ذوق متنامي، وما هم منها بمخرجين. هل تعتقدون أيها الإخوة أن فوق هذا الذوق ذوق؟ نعم، أنا أجيب عنكم، نعم وألف نعم. أعلى من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وأعلى من الحور العين، ومن الولدان المخلدين، ومن قطوف الجنة الدانية، أعلى من ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سؤال ثاني، ورد في بعض النصوص الصحيحة أن المؤمن يرى وجه ربه الكريم في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر، وفي بعض النصوص أنه يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. هل بعد هذه الذوق من ذوق؟ الجواب نعم. ماذا بعد النظر إلى وجه الله الكريم؟ للذين أحسنوا كما قال الله عز وجل الحسنى وزيادة، والزيادة الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لو دخلت إلى بيت وكان صاحب البيت على درجة من التألق والجمال تفوق حد الوصف، هيبة، وقار، نور، جسم جميل، وجه منير، حركات متألقة، أنت ذهلت بهذا الجمال وهذه النورانية، لكنه لم ينظر إليك، ولم يعبأ بك، ولم يلتفت إليك، أنت مستغرق في كماله وجماله ونورانيته وهو منصرف عنك، ألا تتألم؟ ها أنت تنظر إلى وجهه وتستمتع بتألقه وتكتشف نورانيته ولكنه لا يلتفت إليك. فوق هذه المرتبة، دققوا الآن، ورضوان من الله أكبر. أكبر شيء في الجنة أن يشعرك الله أنه راض عنك، وأنه يحبك، وأنك أثير عنده. فصار في جنات تجري من تحتها الأنهار، نظر إلى وجه الله الكريم، رضوان من الله أكبر. هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وهذا النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا الرضوان العظيم، نضحي به كله من أجل سنوات معدودات في الدنيا مشحونة بالمتاعب والخوف والقلق والمرض وما إلى ذلك. أليس هذا هو الخسران المبين؟ أن يبيع الإنسان آخرته في دنياه، أن يبيع جنة عرضها السماوات والأرض، أكلها دائم وظلها إلى أبد الآبدين بسنوات معدودة لا تصفو لإنسان. إن جاء المال فقد الولد الصالح، وإن جاء الولد الصالح فقد المال، وإن جاء المال والولد الصالح لم تكن زوجته كما يتمنى، وإن كانت زوجته كما يتمنى يشكو من بعض الأمراض، وإن كان صحيح البدن هناك مشكلة في عمله. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيعقل أن نضيع هذه الآخرة؟ ويقيننا بحصولها يقين قطعي بسنوات معدودات. قال: من قطعه عن هذا أمل، من قطعه عن هذه الجنة أمل في الدنيا، فقد فاز بالحرمان ورضي لنفسه بغاية الخسران، والله المستعان وعليه التكلان، وما شاء الله كان. ومن عاقته أمنية وهي ما يتمناه العبد من الحظوظ، من عاقه أمل أو عاقته أمنية، الأمل ممكن، الأمنية غير ممكنة. ألا ليت الشباب يعود يوما أمنية، لن تكون هذه الأمنية. من عاقه أمل أو عاقته أمنية فقد فاز بالحرمان ورضي لنفسه بالخسران. الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس، المفلس رأس ماله الأماني، بيتمنى بها يقطعون أوقاتهم، وبها يتلذذون، كتلذذ من زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباطلة. وفي الحديث المرفوع: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال بعض العلماء: ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة. أيها الإخوة الكرام، ثم يذوق العبد بالإرادة طعم الأنس، والإرادة وصف للمريد، فالعبد يعتقد بأحقية وعد الله فينطلق. هناك مرتبة أعلى، أنت حينما تعتقد بأحقية وعد الله تنطلق، أما حينما تأنس بالله حالا تزداد انطلاقا. يعني واحد وعد أن يدخل بيتا جميلا هو يسعى، أما إذا دخل هذا البيت يسعى سعيا حثيثا للبقاء فيه، ضعفت همته. الأنس به سبحانه وتعالى أعلى بما يرجوه العابد من نعيم الجنة. يعني في جنة نسعى إليها، وفي جنة في الدنيا نعيشها. الجنة التي نسعى إليها جنة الآخرة، أما الجنة التي نعيشها جنة القرب في الدنيا، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. هناك جنة وعدنا الله بها، وجنة ينبغي أن نعيشها، لأن الجنة التي وعدنا بها أجمل ما فيها الاتصال بالله، وبإمكانك في الدنيا أن تتصل بالله. لهذا بعضهم يوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو بكر في الجنة، يعني هو الآن في الجنة، في جنة القرب، جنة القرب في الدنيا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هناك آية تؤكد هذا، من يذكرها؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني أذاقهم بعضها، أذاقهم نموذجا منها في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الأنس بالله مقام من مقامات أهل القرب، هو على التحقيق مقام الإحسان. هناك مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان. الإسلام أن تنصاع للواحد الديان، والإيمان أن تقبل على الله، والإحسان أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعض العارفين: كل ما سوى الله عارض، شيء طارئ. واحد يعني اجت موجة حر يومين وانتهي، سحابة صيف عارضة، سخونة انتهت، أما الشيء القائم الدائم هو المعول عليه. فقالوا: الله عز وجل هو الحي الباقي على الدوام، ما سوى الله عارض. نعم. من أراد سوى الله وقع في العارض ولم يهتم بالجوهر. في الحياة حقيقة ليس بعدها حقيقة، ولا قبلها حقيقة، ولا فوقها حقيقة، أن تسعى إلى مرضاة الله عز وجل. الآن كل شيء يقربك إلى الله أمر به النبي، وكل شيء يبعدك عنك عن الله نهاك النبي عنه. المؤمن همه الأوحد أن يتقرب إلى الله، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وقد ذكرت اليوم في درس عقب صلاة الظهر عن اسم الله الودود، أن الودود هو الذي يكرم عباده متوددا لهم، وهو الغفور الودود. أكرمك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، منحك عقلا، منحك جسما، في أي صورة ما شاء ركبك، خلقك في أحسن تقويم، أكرمك بمأوى، خلق لك الطعام والشراب، خلق لك سائر المخلوقات، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منحك نعمة الزوجة، نعمة الولد، حدث ولا حرج. كل شيء تتنعم به هو تودد الله إليك، هذا معنى. المعنى الثاني: خلق بين عباده ودا، هناك ود بين المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الود بين الزوجين، الود بين الأم وأولادها، الود بين الأولاد والأم، الود بين الأولاد والأب، الود بين الإخوة، الود بين الجيران، هذا الود من خلق الله عز وجل. أما المعنى الثالث مهم وخطير، المعنى الثالث لأنه خلقك ليسعدك، خلق لك ألف طريق وطريق إليه، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. رجل قوي ملك لا تستطيع أن تصل إليه، لا أن تقابله ولا أن تزوره ولا أن تقدم له هدية ولا أن تتصل به هاتفيا، ما تقدر، ما في طرق ثالثة إليه. لكن الله عز وجل خلق لك ألف طريق وطريق إليه، وأنت في بيتك هناك عشرات الطرق إليه، أن تكون زوجا صالحا، أبا رؤوفا، أن تكون ابنا بارا، أن تتكد وتسعى من أجل أن تربي أولادك، في عملك لك ألف طريق إلى الله، أن تنصح المسلمين، أن تكرمهم، أن تخفف عنهم، أن تنصحهم، في الطريق لك ألف طريق إلى الله عز وجل. فالودود يتودد إلى عباده بالإكرام، والودود خلق بين عباده علاقات الود، والودود خلق لك إليه ألف طريق كي تتودد إليه كي يكرمك بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، الأنس بالله حالة من حالات مقامات الإحسان. قال هذا الحال حالة الأنس بالله التي هي من مقامات الإحسان، تقويها ثلاثة أشياء: دوام الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصدق المحبة، ودليل صدق المحبة اتباع سنة النبي، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ربنا عز وجل ما قبل من أحد من عباده دعوى محبته إلا بالدليل. فالذي يقوي حالة الأنس بالله التي هي فرع من حالة الذوق، الذوق منزلة من منازل السالكين إلى الله عز وجل، ويقوي هذه الحالة حالة الأنس بالله عز وجل إحسان العمل، عمل طيب، محبة صادقة علامتها اتباع سنة النبي، كثرة ذكر الله عز وجل، هذه تقوي حالة الأنس بالله عز وجل. هناك عوارض كثيرة مفسدة، نحن نعلم أن هناك عوائق وهناك صوارف، والمؤمن البطل هو الذي لا يسمح لعائق أن يعيق حركته إلى الله عز وجل، ولا يسمح لصارف أن يصرفه عن الله عز وجل. يعني طالب ملتفت إلى أستاذه في الصف، قد يسمع صوت فينظر من النافذة فينصرف عن أستاذه، فالمؤمن لا ينصرف ولا يعيقه عائق إلى الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني في أيام صوارف من حب الشهرة، قال هناك إخلاص يحتاج إلى إخلاص، هناك إنسان يحب أن يؤكد ذاته فيتحدث عن أعماله وعن أقواله وعن إنجازاته، هذا انصرف إلى حبه لذاته وتأكيد ذاته عن الإقبال على الله عز وجل. أيها الإخوة، هناك موضوع دقيق جدا أريد أن أوضحه لكم، لأنه في هذا الدرس مكانه الصحيح. الإنسان له حالان، له حالة مع الخلق وله حالة مع الحق. البطولة أن تكون مع الحق ومع الحق، مع الخلق ومع الحق في وقت واحد. يعني كما ذكرت من قبل العبادة المطلقة، يعني أحيانا في وقت السحر أن تكون مع الله مصليا ذاكرا متهجدا تاليا للقرآن، في وقت جلست إلى أناس يستمعون إليك يجب أن تكون معهم وأن تؤثرهم على حظ نفسك من الله عز وجل. عندك ضيف، إكرام الضيف هو العبادة الأولى. أقامك الله رجلا غنيا، عبادتك الأولى إنفاق المال. أقامك رجلا عالما، عبادتك الأولى تعليم العلم. أقامك رجلا قويا، عبادتك الأولى إنصاف الضعيف. فهذه العبادة المطلقة مهمة جدا أيها الإخوة، أن تعبد الله فيما أقامك، وفي الظرف الذي وضعك فيه، وفي الوقت الذي يظلك. لك هوية، وفي أرضية، وفي زمن. فالظرف، لك ابن مريض، العبادة الأولى العناية بهذا الابن. عندك ضيف، العبادة الأولى إكرام الضيف، هذا ظرف. أما أنت من أنت؟ رجل علم، علم العلم. رجل مال، أنفق المال. رجل قوي، أنصف الضعيف. فبهذه الطريقة تجمع بين حالك مع الله وحالك مع الخلق. يعني في القرآن الكريم قصتان نموذجيتان عن سيدنا داود وعن سيدنا سليمان. سيدنا داود آثر أن يكون مع الحق على أن يكون مع الخلق، فعاتبه الله عز وجل. سيدنا سليمان آثر أن يكون مع الخلق عن أن يكون مع الحق، فعاتبه الله عز وجل. فلا بد من التوازن، وهذا شأن أكثر المؤمنين. أحيانا يقبل الناس على الإنسان، يعيش معهم، يذكرهم، يلقي عليهم المحاضرات، كل وقته معهم على حساب وقته مع الله. فهذا آثر أن يكون مع الخلق عن أن يكون مع الحق، صار في اختلال توازن. إنسان آخر ما له عمل صالح، عمله تهجده، صلاته، ذكره، قراءته، تلاوته، بس ما علم أحدا ولا وجه أحدا ولا سلك أحدا ولا أعان إنسانا ولا ربى أحدا. همه صفاؤه، وهمه ذكره، وهمه إقباله، وهمه حظه من الله. هذا عابد وذاك عالم، لكن العالم يحتاج إلى شحنة روحية من شحنات العابد، والعابد يحتاج إلى عمل صالح من أعمال العالم. لا بد من التوازن. الإسلام وسطي، الإسلام متوازن، الفضيلة وسط بين طرفين. الإسلام بين الإفراط والتفريط، بين التطرف والغلو، الإسلام في الوسط. الإسلام اعترف بالإنسان كائنا له جسد، قال أشدكم لله خشية، أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. امرأة جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام رست الهيئة، حالتها لفتت نظر السيدة عائشة، ذكرت ذلك للنبي، سألتها عن حالتها، قالت إن زوجي صوام قوام. طلب النبي زوجها وهو سيدنا عثمان بن مضعون، قال له يا عثمان أليست لك بي أسوة؟ إن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا وإن لذولك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. في اليوم التالي جاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى بيت النبي عطرة نضرة، فقالت لها السيدة عائشة: ما لك هكذا أصبحت؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. فالإسلام متوازن، الإسلام اعترف بجسم له حاجات، حاجات بقاء الفرد بالطعام والشراب، وحاجات بقاء النوع بالجنس، لكنه أقره قوة إدراكية فجعل غذاءه العلم. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل إن الذي يرفع الإنسان عند الله عز وجل هو العلم، لقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن رتبة العلم أعلى الرتب. واعترف به كائنا جماليا له نفس غذاؤها الحب، وأعلى درجة في الحب أن تحب الله، يعني أعلى سعادة أن تكون مع أصل الجمال. والإنسان يحب كما تعلمون الجمال والكمال والنوال، فطرته جبلته تصميمه يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال، يحب الذي يعطيه، ويحب الإنسان الكامل، ويحب الإنسان الجميل. فالله عز وجل أو الإسلام أقر في الإنسان جسده وحاجات جسده، وأقر في الإنسان عقله وحاجات عقله، وأقر في الإنسان نفسه وحاجات نفسه. فلذلك الإسلام متوازن، فأي إنسان يسلك طريقا واحدا، أي إنسان يؤثر جانبا على حساب جانب، أي إنسان يتعامل مع نفسه على أنه قلب فقط فقد تطرف، أي إنسان يتعامل مع نفسه على أنه عقل فقط فقد تطرف، أي إنسان يتعامل مع نفسه على أنه جسد فقد تطرف. وهذا حال بعض المسلمين، أناس يعتنون بأجسامه فقط فقط، يأتي الموت ينهي كل هذه المكتسبات. يعني مهما اعتنى الإنسان بجسمه لا بد من أن يموت. يعني أنا سمعت عن واحد في مصر عنايته بجسمه تفوق حد الخيال، في كل حياته ما تناول عشاء إلا الفواكه، وما أكل إلا اللحم الأبيض، وكان يعتني بالرياضة عناية فائقة، وما ركب طائرة في حياته ثم مات. لا بد من أن يموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر. فأنت حينما تتعامل مع جسمك ومع نفسك ومع عقلك تتوازن، فالإسلام وسطي والإسلام متوازن. أيها الإخوة، العلماء وقعوا في حيرة، أيؤثر الإنسان حظوظه من إقباله على الله، أم أن يؤثر حظوظه من العمل الصالح بأن يكون مع الخلق؟ ماذا يفعل؟ قال: المؤمن الصادق يفعل ما يرضي الله. فإذا كان الذي يرضيه أن تكون مع الخلق، يجب أن تؤثر الخلق على حظك من الله، وإن كان الذي يرضيه أن تكون مع الحق، وجب أن تؤثر حظك من الله على حظك من الخلق. ما المناسب؟ وهذا شيء يعرفه الإنسان بالفطرة. يعني إنسان لفان جاءك من أقصى البلاد، طرق بيتك لتحل له مشكلة، لا ليستفتيك في قضية تصلح ذات بينه وبين زوجته، لتعينه على متاعب الدنيا. قل له ما له هون مشغول، هذا وقت ذكر. لا، استقبله واجلس معه وحل من مشكلته، فأنت في أعلى درجات الذكر. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. سيدنا العباس، سيدنا ابن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله بعد موته، بعد وفاته. جاءه رجل رآه كئيبا، قال له ما لي أراك كئيبا؟ قال والله ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال لمن؟ قال لفلان. فقال ابن عباس أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، في إنسان يعني استغرب معتكف أنت؟ قال له أما علمت أنك معتكف؟ قال له بلى، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. كلامي دقيقة. ماذا أؤثر، أن أكون مع الخلق أم أن أكون مع الحق؟ هناك من يؤثر أن يكون مع الحق، يعني أكبر همه سلامة صدره، أقباله، صفاؤه، ما بيعكر حاله أبدا. هو النبي قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. بنسحب من أي موضوع، من بيته لعمله. هذا رجل صالح وعابد ومستقيم ومصلي وذاكر، لكن لا يحب أن يخدم الخلق، يحب أن يكون مع الله دائما، هذا عابد. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد يعمل لذاته فقط، يؤثر ذاته على الخلق. أما الإنسان الآخر هو الذي يكون مع الخلق، يعلمهم، يرقى بهم ويرقون به. فيبدو أن الله عز وجل قال له يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فلا بد من التوازن، وبعد الأذان نتابع هذا الموضوع. أيها الإخوة، القول الفصل في هذا الموضوع: الإنسان الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. الرجل الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه، فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظه في أن يكون مع الخلق، خلى حظه، تخلى عن حظه وقام بما يرضي الله عز وجل. ومتى علم أن الله عز وجل راض عنه فقد حقق أمنيته في الحياة. دائما وأبدا انظر أي الأمرين أحب إلى الله، لا أحب إلى نفسك. الإنسان أحيانا بيأثر، يجلس وحده يقرأ قرآن أو يتفكر أو يطالع أو يذكر الله عز وجل، عن أن يجلس مع إنسان عنيد غير منطقي يحتاج أن يبين له الحق مع أدلته. لكن أنت إذا جلست مع إنسان وهذه الجلسة انتهت إلى هدايته، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما كل شيء ممتع هو الأنفع، قد يكون الشيء المتعب هو الأنفع. على كل، والله أعلم، الإنسان يعلم بفطرته ما الذي يرضي الله عز وجل. أحيانا تشعر أو يلقي الله في روعك أنك إذا جلست مع الناس كنت أقرب إلى الله مما لو جلست مع نفسك. وأحياناً تجد جلسة عادية، كلام ما في صدق، ما في اهتمام، دع هؤلاء وكن مع الله. في حالات يجب أن تكون مع الخلق بشكل مستمر، أمر جامع، مشكلة كبيرة حلت بالمسلمين، لا بد من أن تنهض لخدمتهم. أما أن تنسحب من خدمتهم وأن تؤثر الصفاء والذكر على هذا، هذا لا يرضي الله. والله أعلم، إن كل مؤمن يعلم بفطرته وبحاسته السادسة ما الذي يرضي ربه، ولا تكن مع ذاتك ولا تكن مع حظك، كن مع الذي يرضي الله عز وجل ولو خالف هواك. على كل، الهوى أنواع، حتى لو كان الهوى أن تكون مع الله، حينما ترى أنه لا بد من خدمة الخلق وأن تكون معهم، سيدنا خالد لما فتح البلاد يمكن ما كان يبكي كثيرا على مصلاه كما يفعل إنسان يصلي قيام الليل، لكنه فتح هذه البلاد وجعل أهلها مسلمين، وهذه البلاد تنعم بنعمة الإيمان بفضل هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا وفتحوا البلاد وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس. إذن الملخص أن مرتبة الذوق هي من أقرب المراتب إلى النفس البشرية، وهي قمة سعادة الإنسان مع الله عز وجل، ولكن هذا الذوق أحياناً يزداد بأن تكون مع الله، وقد يزداد أحياناً بأن تكون مع الخلق، ورضاء الله عز وجل مقدم على أي رضا، والله بصير بالعباد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.